زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الحديث عن أحب الأعمال إلى الله، في أحب البقاع إلى الله، أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، وأحب البلاد إلى الله المساجد، في أحب البقاع إلى الله مكة. فنحن إذن نتحدث عن أحب الأعمال في أحب الأماكن والبلاد والبقاع إلى الله. ومن هنا أيها الإخوة نعرف قدر هذا الموضوع الخطير، وهو موضوع الصلاة، ونحن نتحدث عنه في بيوت الله في مكة شرفها الله. نتحدث إلى هؤلاء الإخوة والأخوات الذين حضروا، نسأل الله تعالى أن يكون حضورهم في مجلس ذكر تحفنا فيه الملائكة، وتغشانا فيه الرحمة، وتتنزل علينا فيه السكينة. نسأله أن يذكرنا في من عنده، وأن يرفع مقاماتنا ودرجاتنا، ويغفر لنا خطيئاتنا وسيئاتنا، ويضاعف لنا حسناتنا وثوابنا، إنه سبحانه وتعالى عظيم كريم، وهو أرحم الراحمين. وقد قال في كتابه العزيز: يوصينا جميعا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. هذه وإن جاءت خطابا إلى محمد بن عبد الله، إلا أنها خطاب لأمته صلى الله عليه وسلم، فيها أمر الأهل وفيها أمر الولاة على البيوت. وهذه الشريعة قائمة على مسؤولية الإنسان عما تحته، مسؤولية الرجل عن زوجته وأولاده، مسؤولية الشاب عن أخواته، مسؤولية الابن عن نساء البيت عموما. وأمر أهلك يا زوج يا أخ يا ابن، كلكم مخاطبون بالآية، وأولهم رب الأسرة والوالي على البيت، المسؤول عنهم جميعا، الذي قال الله له ولأمثاله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كيف نقي أنفسنا وأهلينا نارا؟ كيف نقيهم؟ بتعليمهم وتأديبهم ووعظهم وأمرهم ونهيهم، نعلمهم طاعة الله كما قال ابن عباس، واتقاء معاصي الله، ونأمرهم بالذكر فهو ينجي من النار، نوصيهم بالتقوى كما قال مجاهد في تفسير الآية. لماذا؟ لأن المنطلق يا إخواني وأخواتي من حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهله، مسؤول عن رعيته، الإمام العام راع في الأمة، يأمرهم بالصلاة، يحثهم عليها، ويأمر أهل الحسبة بمتابعة الناس في الصلاة، أهل المحلات وأهل الأسواق، كي يغلقوا الحوانيت ويتجهوا للمساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة، يغلقون الحوانيت للصلاة، لا تلهيهم تجارة، يغلقون الدكاكين للصلاة، ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وهكذا المرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، توقظ أولادها للصلاة ذكورا وإناثا وتأمرهم بذلك. إن الله سائل كل راع عما استرعاه. أليس قد جعلك واليا على البيت، ربا للأسرة؟ أحفظ ذلك أم ضيع؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته: يا مدير الشركة، أنت مسؤول عما تحتك من الموظفين، أن تأمرهم بالصلاة، وقت الصلاة ما يبقى ولا واحد على المكتب، كلهم إلى الصلاة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فسواء كان إماما أو كان واليا أو كان أميرا أو كان مديرا أو كان وزيرا أو كان رب أسرة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم القضية ليست قضية تهديد وعيد فقط، لا أيها الإخوة، لا أحب إلى الله من القيام بما أوجب، ولذلك أجر القيام بالواجب أعظم من أجر القيام بالمستحب. فالقيام بالواجب فيه أجر عظيم، فعندما تقوم بالواجب نحو أهلك بالصلاة، نحو الزوجة والأولاد، تؤجر مثل أجرهم. أليس قد قال لنا من دل على خير فله مثل أجر فاعله؟ إذن لو صلى كل من تحتك بإرشادك وترغيبك وأمرك فلك مثل أجره. هذا المؤذن له أجر كل من صلى معه، مثل أجر كل من صلى معه. أليس هو الذي دعاهم فقال حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم؟ أليس هو الذي أيقظهم ونبههم ودعاهم ورغبهم فقال حي على الفلاح، الفلاح الفلاح، ورغبهم بهذا وذكرهم بالنداء من الله الكبير؟ ثلاثة لهم أجران. قال رجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها، فله أجران. إذا كان هذا في تعليم الأمة، فكيف بالبنت والزوجة والأخت؟ ولذلك البخاري فهم العموم فعنون على الحديث باب تعليم الرجل أمته وأهله، على الحديث السابق حديث الأمة. وابن حجر قال مطابقة الحديث للترجمة في الأمة بالنص وفي الأهل بالقياس. كيف بالقياس؟ قال إذ الاعتناء بالأهل الحرائر في تعليم فرائض الله وسنن رسوله آكد من الاعتناء بالإماء. طبعا في المقابل هناك عذاب لمن قصر في هذا الواجب، لأنه غش الرعية واستحق العذاب، سكت عن الصلاة فلم يأمر بها، وخان الأمانة فضيعها. ففيه حديث ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة، رواه البخاري ومسلم. وعند مسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وأولى الناس بإحسانك أهلك، أولى الناس بإحسانك أهلك، أولى الناس بالدعوة والإنذار أقرباؤك. قال الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه البلد، نحن الآن في مكة قريبين من الحرم، قريبين من الصفا الذي ارتقى عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ينذر يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا، غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. شبه قطعة بالحرارة ووصلها بإطفاء الحرارة، وهو البل الذي يسبب البرودة، فيقول سأصلها سأبلها ببلالها، يعني سأصلها. وإذا كان أولى الناس بصدقتك وعطائك يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، فكذلك هم أولى الناس ببرك وإحسانك وصلتك. قال تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، فيصلون الأرحام بأمرهم بالشرع بالدين بتعليمهم الواجبات، ترك المحرمات، فعل الصلاة، إقامة الصلاة، وهذه الصلة تؤجر عليها ويطول عمرك بسببها، ويوسع عليك في رزقك من أجلها، كما قال: من أحب أن يبسط له في رزقه ويسأل له في أثره فليصل رحمه. ومن أعظم صلة الرحم أن تأمرهم بالخير وتنهاهم عن الشر، أن تحملهم على الواجبات وترك المحرمات. وأعلى الواجبات العملية الصلاة، ولذلك قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقد أثنى الله على نبي من أنبيائه بأنه كان يتعاهد أهله بأمرهم بالصلاة. من هو؟ إسماعيل عليه السلام. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وكان رسول النبي، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضية. فالله رضي عنه لماذا؟ لماذا كان مرضية؟ لأنه كان يأمر أهله بالصلاة، هذا من ضمن الأسباب. وأمر أهلك، هذا الأمر للوجوب. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن عنده زوجة لا تصلي، فهل يجب عليه أو يستحب له أن يأمرها بالصلاة؟ فأجاب: الحمد لله، بل يجب عليه أن يأمرها بالصلاة، يجب عليه أن يأمر بذلك كل من يقدر عليه على أمره به إذا لم يقم غيره بذلك، وينبغي مع الأمر بذلك أن يحضها على ذلك بالرغبة والرهبة كما يحضها على ما يحتاج إليه. جامع المسائل. وإذا كان من القواعد الشرعية أن الأمر بالشيء أمر بجميع ما لا يتم إلا به، فيكون أمرا بتعليمهم ما لا تتم الصلاة إلا به. يعني لما يقول لنا وأمر أهلك بالصلاة، يعني مرهم بواجباتها وأركانها وشروطها، مرهم بتطهير الثياب، مرهم برفع الحدث، مرهم باستقبال القبلة، مرهم بطهارة البقعة، مرهم بكل ما لا تتم الصلاة إلا به. فهل يجب عليه أن يوفر لهن ما يشترط ستره في الصلاة؟ نعم، يجب. يجب عليه أن يوفر لهن ما يسترهن للصلاة. فلذلك أنت تؤجر أجرا خاصا على شرائك لباس الصلاة لزوجتك، لبناتك، لأن الملابس كثيرة، بعضها لا يستر، بعضها ضيق، وبعضها قصير، وبعضها، فأنت عليك أن توفر لها ما لا تتم الصلاة إلا به. رأى مالك بن دينار رجلا يسيء صلاته، فقال: ما أرحمني بعياله. فقيل له: يا أبا يحيى، يسيء هذا صلاته وترحم عياله؟ قال: إنه كبيرهم ومنه يتعلمون. يعني إذا كان رب البيت بالنقر بالصلاة قائما، فشيمة أهل البيت كلهم النقر. الأهل ماذا تتناول الكلمة هذه؟ أهل البيت، وأمر أهلك. قالوا أهل البيت، وقالوا من هم على دينك، وقالوا أمتك في التفاسير. وأشهر التفاسير زوجة الرجل. قال الله عن إبراهيم: فراغ إلى أهله. وموسى قال لأهله: امكثوا. وأمر أهلك، أول شيء الزوجة، أول واحد أنت مسؤول عنه في العالم زوجتك. ثم يدخل فيهم العائلة، كما قال الله: عندكم دليل على أن الأهل يدخل فيهم الأسرة، من نسميه الأسرة؟ هاتوا دليل من القرآن على أن الأهل تطلق على الأسرة. يعني الأب والأم والإخوة والأخوات، دليل من القرآن على أن الأهل تطلق على الأسرة. إن ابني من أهلي، هذا الدليل على أن الابن من الأهل. طيب، وإن الأهل تطلق على الأسرة، فأسري بأهلك، يعني يدخل فيهم طبعا بناته إلا امرأتك. طيب يعني تطلق على الأب والأم والإخوة والأخوات، أهل البيت يعني الزوجات. طيب، قال الله تعالى: وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. وقال تعالى عن إخوة يوسف ونمير أهلنا، فيدخل في ذلك الأب يعقوب والأم وسائر الأسرة. تطلق أيضا الأهل على أنصار الرجل وعلى أتباعه وعلى أهل دينه من كانوا على منهجه. يا نوح إنه ليس من أهلك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فإذا الأهل تشمل أشياء كثيرة هذه الكلمة، لكن أولى الناس بالدخول فيها الزوجة والأولاد، وكذلك يدخل الأبوان وكذلك الإخوة والأخوات. طيب، واصطبر عليها. الاصطبار شدة الصبر، لأن صيغة الافتعال الاصطبار ترد لإفادة قوة الفعل، هي أصلها الاصطبار على وزن افتعال، لكن قلبت التاء طاء لتسهيل النطق لمجاورتها لهذه الصاد. واصطبر، قال ابن القيم رحمه الله الاصطبار افتعال من الصبر، وهو مشعر بزيادة المعنى على الصبر، يعني اصطبر أقوى من اصبر، كأنه صار سجية وملكة. فالاصطبار أبلغ من الصبر، كما أن الاكتساب أبلغ من الكسب، طريق الهجرتين. طيب، اصطبر عليها، الهاء تعود على الأهل، على الزوجة ولا على الصلاة؟ وأمر أهلك بالصلاة، فالأهل مذكورين والصلاة مذكورة. وأمر أهلك بالصلاة، واصطبر عليها، على الصلاة ولا على الزوجة؟ اللي بيعاني يقول الزوجة، واللي يعاني من نفسه يقول الصلاة. واصطبر عليها، لا شك الأشرف والأعلى، لا شك الأفضل والأعظم الصلاة، الصلاة أعظم من الزوجة. فالاصطبار على الصلاة سيكون، إذا فسرناه بالصلاة المعنى سيكون أجزل وأفخم وأرفع. فإذا واصطبر عليها، على الصلاة بإقامتها بحدودها وأركانها وآدابها وخشوعها، فإنها شاقة إلا على الخاشعين. وكذلك فإنها تحتاج إلى القيام بمأمورات وترك مبطلات. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، والأمر بالصبر قرين الأمر بالدعوة، وهذه إحدى القواعد الهامة. واصطبر عليها، الصبر على الدعوة إلى الله، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. وقال لقمان لولدي يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وقال تعالى لنبيه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. طيب، ماذا نلاحظ في الآية؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. ما هي العلاقة؟ ما هي العلاقة؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، نحن نرزقك. فإذا الأمر بالصلاة فيه منفعة تشمل حتى المنفعة الدنيوية، والله لا ينتفع من الصلاة بشيء. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، نحن ما نحتاج الصلاة، ليس الله بحاجة إلى صلاتنا، لا يستفيد منها، لا ينال الله لحومها ولا دماؤها. فالله تعالى متعال عن المنافع، يعني لا ينفعه العباد بشيء، لا تنفعهم طاعته، لا تنفعه طاعتهم، ولكن تنفعهم طاعته، فتنفعهم طاعته ولا تنفعه طاعتهم. وهذا معنى لا نسألك رزقا، نحن نرزقك. الصلاة لن تعود على الله بالفائدة، الصلاة تعود عليك وعلى أهلك بالفائدة. قال أبو مسلم: المعنى أنه تعالى إنما يريد منه ومنهم العبادة، ولا يريد منه أن يرزقه كما تريد السادة من العبيد. لو واحد عنده عبيد يريدهم أن يعملوا ويأتوا له بالغلة، العادة في السادة أنهم يريدون الربح من عبيدهم وزيادة، ولكن الله تعالى لا يحتاج إلى عباده ولا إلى عبادتهم، ولا يريد منهم رزقا كما تريد السادة من العبيد. وهو كقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لكن الآية فيها فائدة، أن الصلاة سبب لجلب الرزق. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. لكن كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، فصلاة مريم بالإضافة للأجر جلبت لها الرزق. الصلاة سبب لزيادة الرزق. قال ابن كثير في تفسير الآية: يعني إذا أقمت الصلاة آتاك الرزق سبحانه، وأتاك الرزق من عنده من حيث لا تحتسب، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله تعالى في الحديث الصحيح القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. رواه الترمذي وابن ماجه، صححه الألباني. هل معنى أداء الصلاة ترك العمل، ترك طلب الرزق؟ ها؟ لا. هاتوا دليل من القرآن فيه أن الأمر بالصلاة لا يعني ترك طلب الرزق. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، معناه ما في تعارض. هو ما حبسك طيلة الوقت، ما حبسك، ندبك إلى التبكير وصلاة الجمعة، وإذا انتهت الصلاة يلا فإذا قضيت الصلاة على طول انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ما منعنا من طلب الرزق، بل حثنا إذا قضيت الصلاة. أي واحد يصلي يطلع من المسجد ماذا يقول عند الباب؟ إيه، اللهم إني أسألك من فضلك. عند الخروج افتح لي أبواب فضلك. لماذا؟ لأنه الآن مجال لطلب الرزق. يخرج من المسجد يسأل الله من فضله. أرأيتم أيها الإخوة ما منعنا ربنا عن طلب الرزق؟ بل من تأمل أذكار الصلاة وآيات الصلاة سيجد أن فيها اقتران بطلب الرزق. ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة. بعضهم يتعلل بطلب الرزق لترك الصلاة أو التأخر عنها أو عدم الطمأنينة فيها والسرعة المبالغة في أدائها، ولذلك لا بد من التذكير بأن الصلاة الخاشعة تعين على طلب الرزق. قال تعالى: والعاقبة للتقوى. والعاقبة للتقوى فهذه صفة المتقين، وأن الظهور والعلو والنصر لهم في النهاية. طيب ما معنى واصطبر عليها؟ يعني لو واحد قال نريد أن نطبق الآية، إحنا عندنا زوجة وعندنا أولاد وعندنا بنين وعندنا بنات وعندنا آباء وعندنا أمهات وإخوة وأخوات، كيف نطبق ونعمل بالآية؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. إذن الاصطبار يعني عدم الملل، ويعني عدم اليأس، ويعني التكرار. كل يوم في صلاة فجر، وكل يوم عندك مهمة إيقاظ، كل يوم عندك مهمة إيقاظ. هذه عملية شاقة في الحقيقة، وهذا نوم عميق، وهذا لا يريد أن يستيقظ، وهذا لا يريد أن يقطع عليه أحد لذة النوم، فسهران في الليل والآن جاي ينام قبل الفجر بقليل، من أين توقظه؟ فالمسألة تحتاج إلى صبر، وخصوصا الآن بعد ما بعد اختراع الكهرباء صار في سهر. من زمان الوضع طبيعي، خلاص إذا غربت الشمس المغرب جاءت فحمة العشاء، صلاة العشاء، إيش اللي سهر الناس؟ ما في كهرباء ولا قنوات ولا فيسبوك وتويتر ولا أجهزة ولا جوالات، ما في أجهزة تسهر الناس. يعني إذا سهر واحد يوم كذا كان القمر ليلة البدر يعني، بس غير هذا ما في، يعني ما في شيء يدعو للسهر، لأن الدنيا في ظلام، فطبيعي الواحد ينام. وإذا نام واحد بعد العشاء، يعني واحد ينام الساعة 9 مثلا، 9:30، طبيعي حيستيقظ الساعة كم؟ 3:30، 4، ويقوم الليل هو مرتاح، نوم طبيعي، جعل الله الليل سباتة. كان وضع طبيعي، لما جاءت الكهرباء انقلبت الدنيا، صار النهار ليل والليل نهار، والنوم ما يكفي، والصلوات تضيع، قيام الليل تقريبا، الله يرحمنا. فوضعنا مو طبيعي حقيقة. يعني ليتنا أننا استفدنا من الاختراعات استفادة صحيحة، لا، كثير من الناس الاختراعات الحديثة سهرتهم، أقلقتهم، فلستهم، أفسدتهم. اختراعات الحديثة، كان والله ودنا لو أننا أخذنا بالجوانب الإيجابية للأجهزة والمخترعات هذه، لكن المشكلة كانت سبباً في ضياع عبادات، وسبباً في حصول منكرات ووقوع في محرمات. فالله عز وجل إذا أنعم علينا بنعم كي نرتاح مثلاً في هذه الأجهزة، في حفظ الأطعمة والغسيل والتنشيف ونحو ذلك، فإن شكر النعمة يقتضي أن تستعمل في عبادة الله عز وجل. طيب إذن، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، عدم الملل وعدم اليأس، لأن المسألة فيها تكرار. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، ويجب أن نتعاهدهم من الصغر، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وعندك أكثر من 5000 أمر. يعني أنت لن تضرب الولد مباشرة، أنت ستأمر إذا بلغ 7، وإذا بلغ 10 وما صلى يعاقب. كم أمرا أمرته حتى يدخل مرحلة العقوبة؟ يعني تصور إذا بلغ 7 سن السابع، أتم 7، إذا أتم 7 ستأمره أمرا إلزاميا، فعندك 8 و9 و10 كلها، فإذا أتم 10 تبدأ مرحلة العقوبة، فعندك 3 سنوات، كل سنة 354 يوم، كل يوم في 5 صلوات، فعندك أكثر من 5000 صلاة، 5000 أمر للولد. فالولد ما يعاقب بسرعة، بعد أكثر من 5000 أمر تبدأ العقوبة. وهذا تأكرير كثير وتأكيد كبير وتربية عظيمة على هذه الفريضة المحكمة والركن المتين من أركان الدين، وعليك بالدعاء واقتفاء سنة الخليل إمام الحنفاء: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وكذلك كانت من وصايا لقمان لولده: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. اصطبر، هذه ماذا تعلمنا؟ أن لا نتعجل النتائج، يعني لابد أن نأمر ونأمر ونأمر ونواصل في التربية على إقامة الصلاة، ونصبر: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. لا تستعجل على الأولاد، تقول أمرتهم مثلا كم يوم ما أطاعوني، أمرتهم كم أسبوع ما انتظموا في الصلاة. الله قال: ولا تستعجل لهم، ولا تستعجل لهم، اصبر اصبر عليهم. ثم لا بد من رفق ولين، وعندنا 3 سنوات فيها أوامر أكثر من 5000 أمر بالرفق واللين قبل الوصول إلى العقوبة. ثم لا بد أن تكون قدوة فيما تأمر. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ شعيب يقول خطيب الأنبياء: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. والرجل يوم القيامة يعذب، يقول: كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنا عن المنكر وآتيه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص من يوقف صاحب الحجرات حتى في النوافل، حتى في قيام الليل، حتى لما يحس بنزول الفتن، وهو نفسه عليه الصلاة والسلام قدوة لأهله. حتى قال عبد الله بن رواحة: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استقلت بالكافرين المضاجع. فعلى من يأمر أهله بالصلاة أن يكون ملتزما بها، فإن القدوة تؤثر أكثر من الخطب والكتب. فإذا أردت أن يقبل قولك ويقتدى بك فلا تنهى عن شيء وتأتي مثله. النبي عليه الصلاة والسلام كيف عمل بالآية؟ هذه المسألة 7 في درسنا اليوم أو في الليلة هذه، كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، أو كيف عمل بهذه الآية؟ إنه سار على نهج جده إسماعيل، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضية. النبي عليه الصلاة والسلام سلك خطوات، منها 1 أنه كان يوقظ زوجاته لقيام الليل، كما استيقظ ليلة فزعا وهو يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، يعني أزواجه، لكي يصلينا. 2 حث أمته على ذلك: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، ثم أيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء، وكذلك المرأة. 3 إذا لم تقم زوجته لليل لقيام الليل على الأقل صلاة الوتر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فإذا أوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة. رواه البخاري ومسلم. 4 يزداد تعاهده لهذا في رمضان، كما جاء في حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. رواه البخاري ومسلم. وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان. 5 كان يسأل عن صلاة الصبي، يتعاهد الصغار. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بت عند خالتي ميمونة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أمسى فقال: أصلى الغلام؟ قالوا: نعم. فاضطجع. 6 أنه كان يأمر صهره بذلك ويوقظ ابنته بعد الزواج، ولم تكن المسؤولية مقتصرة عن البنت عنده، بل حتى لو تزوجت. فعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال: ألا تصليان؟ فقلنا: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعت وهو مول يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. لم يرجع، يعني لم يجبني، السكوت يكون جوابا. هذا بالنسبة لإحالة عليه الصلاة والسلام في أمره لأهله، يعني كيف عمل بالآية وأمر أهلك بالصلاة، كيف عمل بها؟ هذا الجواب. طيب، السلف مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة يقول: الصلاة الصلاة، ثم يتلو هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وقال معاذ بن جبل لابنه: يا بني إذا صليت صلاة فصلي صلاة مودع، لا تظن أنك تعود إليها أبدا. أبو هريرة يقول أبو عثمان النهدي عنه: تضيفت أبا هريرة سبعا، فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا، يصلي هذا ثم يوقظ هذا. رواه البخاري. عروة بن الزبير يقول: ابن هشام كان عروة إذا رأى ما عند السلاطين دخل داره، يعني إذا رأى ما عند السلاطين من إيش؟ من القصور والأطعمة والثياب والرياش والأثاث، دخل بيته عروة فقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. إيش الآية اللي بعدها؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ثم ينادي عروة: الصلاة الصلاة يرحمكم الله. فكان عروة لو دخل على والي أو دخل على بيت الخليفة أو دخل على أحد من هؤلاء الكبرى ورأى عنده من نعيم الدنيا، يرجع يدخل بيته ويقرأ الآية: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ويقرأ الآية اللي بعدها ويقول لأهله: الصلاة الصلاة. القاضي شريح، شو هذه نماذج من السلف كيف عملوا بهذه هذا الأمر الإلهي، كيف كانوا يتعاهدون أهليهم. ذكر أن شريحا القاضي افتقد ابنا له يوما، فبعث في طلبه، فجيء به فقال لموصله الذي أتى به: أين أصبته؟ وين كان الولد؟ أين كان الولد؟ فقال: كان يهارش الكلاب. مع الأسف كان يحرش بعضها على بعض. الولد كان عنده هواية يحرش بعض الكلاب على بعض. وين وجدته؟ قال: كان يهارش الكلاب. فقال لابنه: أصليت؟ قال: لا. فقال للرجل: خذ بيده فاذهب به إلى المؤدب. طبعاً كان في المجتمع مؤدبون، عندهم حسن الموعظة وعندهم عقاب، فعندهم ترغيب وعندهم ترهيب، يعني لنقل كان هناك مربون في المجتمع الأول، كان هناك مؤدبون، والمؤدب هذا يدفع إليه الولد. المؤدب شخص عنده خبرة تربوية، يحسن الكلام مع الولدان، يحسن أن يعظهم، يحسن أن ينزل إلى عقولهم فيفهمهم، ويحسن كذلك أن يعاقبهم ويؤدبهم. فقال شريح للرجل: خذ بيده فاذهب به إلى المؤدب فقل له: ترك الصلاة لأكلب يلهو بها، طلب الهراش مع الغواة النحس، فإذا أتاك فعرضا بملامة، وعظه موعظة الصبي الكيس، وإذا هممت بضربه فبدرة، وإذا ضربت بها ثلاثا فاحبس، واعلم بأنك ما أتيت فنفسه مع ما تجر عني أعز الأنفس. دفعت إليك وأقول لك: عظه، وإذا لازم عاقبه، واضربه إذا لازم احبسه، واعلم بأن هذا الذي توقع عليه توقعه على نفس أعز الأنفس إلى نفسي، ولدي ولدي، ولكني ما دفعت إليك لتؤدبه إلا لحرصي عليه. فقسى ليزدجروا. فإذا من يك راحما أحيانا إذا احتاج الأمر إلى شدة يستعمل. قال الأصمعي: بلغني أن سليمان التيمي قال لأهله: هلموا حتى نجزئ الليل، ف فإن شئتم كفيتم أوله وإن شئتم كفيتم آخرة. إذن هكذا كان السلف يفعلون. طيب يا إخواني، الآن يحصل هناك تقاعس عن الصلوات من الأولاد والأهل، تعالوا نبحث ما هي الأسباب، لماذا يحدث هذا؟ الزوجة قد تأتي من بيت ليس فيه مثلا مواظبة على الصلاة كثيرة، فيلمس الزوج تقصيرها، والزوج قد تكتشف المرأة بعد الزواج أنه ما يصلي والعياذ بالله، أو أنه كان يصلي لكن انتكس، أو أنه يصلي ويقطع الصلاة يقطع. في اكتشافات تحدث بعد الزواج، ماذا يفعل الزوج والزوجة؟ يجب على كل واحد منهما أن يقوم لله بالواجب تجاه الآخر، ولا بد أن تكون العملية فيها حسن موعظة، تخويف بالله، تعريف بحقوقه، تذكير بعظمته، تذكير بثوابه وبعقابه. الزوج ممكن يؤدب على ترك الصلاة بحكم أن الولاية له، المرأة ما تستطيع أن تضرب زوجها على الصلاة ولا أن تؤدبه على ترك الصلاة، وإلا إذا كانت أقوى شخصية منه، هذا نادر يعني. يقول له مثلا ما رحت ما صليت، ما في غدا، ما في كذا، ما في، وهي في الغالب مأمورة، يعني هي أصلا مأمورة برعايته، وما لم يكلفها الشرع، يعني ليست والية على الرجل حتى تستطيع أن تؤدب. فهي إيش اللي تملك الزوجة؟ النصيحة، الموعظة، التذكير، الإيقاظ ونحو ذلك. الزوج أعلى درجة يملك أن يؤدب، قد يمنعها من أشياء، قد يوقع عليها عقوبات، لكن لا يصلح أن الواحد يهجم على هذا بدون موعظة أو تذكير أو ترغيب، يعني في جوانب قبل العقوبة، لأن بعض الناس يقفز إلى الضرب أو إلى العقوبة قبل أن يستنفد الوسائل الأخرى. طيب، الزوجة بالمناسبة كذلك لما تنتهي دورتها انقطعت بالدورة عن الصلاة 7 أيام 8 أيام أحيانا 10 أيام، ترى الزوج لازم يكون منتبها أنه لأن الزوجة تعودت الآن 10 أيام على إيش؟ ترك الصلاة بحكم العذر الشهري هذا، فلازم الزوج يكون فطنا وأنه الآن وجبت عليها الصلاة مرة أخرى، فلازم يعني يذكرها ويتعاهدها، يعني هذا، واصطبر عليها. ليه؟ المسألة فيها صعوبة، لأنك شوف الآن تحتاج أنك تذكر وتوقظ للصلاة، ثم يحتاج أنك تتذكر أنه الآن هي مثلا عليها العذر الشهري ما عليها صلاة، ثم أعتقد أنك تعرف ارتفع العذر فلازم ترجع تذكر، رجع هذه العملية تتذكر وتتذكر وتتذكر وتتذكر، يعني فيها مجهود. طيب الأولاد، الأولاد وما أدراك ما الأولاد، لماذا يتخلف الأولاد عن الصلاة؟ ما الذي يشغلهم؟ أنه كان صغيرا ما هو متعود، يعني الولد الصغير ما هو متعود على الصلاة، ما يصلي أصلا، الآن يراد التعود. التعود هذا هو وليد رؤية أبويه يصليان في البيت فيقلدهما من الصغر، من الصغر. طيب الولد يقولون صغير والبنت صغيرة وبدري وتوه ولسه وقدامنا وقت ولا، فيتهاونون، والنبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، فإذا الولد كمل 7 ودخل في 8 الأمر إلزامي، قبل 7 أنت ممكن تأمر بس بغير إلزام، يعني لو عمره 6 ممكن تقول له يلا تعال إيش رأيك تصلي جنبي، إيش رأيك تصلي جنبي، لكن لما يكمل 7 يدخل في 8 يلا قم صلي الآن، يلا أمامي أشوفك جنبي، فصار فيها إلزام. قبل في أمر ممكن بس ما هو أمر إلزام. إذا بلغ 10 دخل في 11 الآن، إذا كان تخلف ولا صلى بالرغم من وسائل الترغيب والترهيب بالكلام، هنا قال واضربوه، فلكن الضرب غير مبرح. طيب لماذا يتخلف أولادنا عن الصلاة في نظركم؟ لماذا يتخلفون؟ ها، كثرة المشاغل، والله أن أشوفهم أكثر وقتهم لعب، وين المشاغل؟ يعني لا هم مكلفين بطلب الرزق ولا عندهم ها الملهيات. إيه الملهيات. طيب الأجهزة الإلكترونية، الألعاب الإلكترونية، القنوات، المباريات، ها إيش الأسباب؟ ليش أولادنا يقصروا في الصلاة؟ ما في قدوة، أصحاب السوء. طيب هذه قضية يا إخوان، المشغلات الكثيرة كيف سنواجهها؟ يعني نحن الآن في موضوع الألعاب، لو كانت الألعاب مباحة فإنه ينبغي أن تعمل مثلا جانب ترغيبي، فيقال له إذا انتظمت في صلاتك اشتريت لك كذا وكذا. هذا واحد. اثنين، يجب على الآباء أن يوقفوا أي أنشطة في البيت إذا جاء وقت الصلاة. إذا يا إخواني نحن لا يصح أن نكون سببا في المشاركة في التهاء الأولاد عن الصلاة، وإذا أردنا أن نأتي لهم بأشياء من جنس الألعاب فيجب أن تكون الألعاب مباحة، واحد. اثنين، ممكن تكون مكافأة لهم على انضباطهم الشرعي. ثلاثة، إغلاق الألعاب والأجهزة إذا جاء وقت الصلاة خلاص، كما تغلق المحلات، تغلق الشاشات، تغلق الألعاب، يلا على الصلاة. أكثر ما يؤثر في نفوس الأولاد إذا كبروا تذكر أن أباهم كان إذا جاءت الصلاة عمل استنفار في البيت، وتوقف للأنشطة في البيت، وإغلاق الأجهزة في البيت، وأمر الجميع بالانصراف إلى الوضوء والاستعداد للصلاة. ما يتربى الولد على هيبة الصلاة في نفسه إلا إذا كان أبوه إذا أذن تغير وضعه تماما خلاص، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أذن عرف ذلك في وجهه، وعرف ذلك في حالته، وعرف ذلك في مدخله ومخرجه وهيئته وحركته خلاص. الآن جاء أمر عظيم، يعني جاء أمر الله، الله أكبر، حي على الصلاة، قوموا خلاص. إذا صار الأب عنده استنفار ورهبة وقت الصلاة، تقع الرهبة في نفوس الأولاد للعبادة، ويتربوا على هذا ويتذكروا هذا. حتى لو واحد فيهم عند المراهقة قصر عمل، غاب عن أبيه مدة، طلع سافر، يبقى في نفسه هذا البناء العملي من الأب، ويرجع الولد ذكر يقول كان أبي رحمه الله عايش ميت، كان أبي إذا جاء وقت الصلاة خلاص استنفار. هذا من أكثر الأشياء التي تعين على تربية الأولاد على الصلاة. والزوجة يا إخوان كما قلنا الوصية بها، لأن هي الأساس. الزوجة إذا صارت مصلية الأولاد هي ستأمرهم. الزوج يسافر، يمرض، يغيب في العمل، في الاجتماع، من اللي يأمر الأولاد؟ أنت تأمرهم خمس فرائض؟ ما أنت تنشغل؟ الزوجة، سبحان الله، الزوجة هذه تبتلى أيامنا من أول الزواج. الآن روح اسأل أي عروس عندها مشكلة في قضية صلاة المغرب ليلة العرس، لأنه لازم تروح عند الكوافيرة وتعمل فيها ساعات تزيين، وبعدين تقول شلون أبغى يعني أتوضأ ومكياج، وممكن أجمع. تيجي أسئلة، والله ترى كل فتاة أنا يعني أرى أنها تبتلى يعني وتمتحن في العرس في قضية الكوافيرة والزينة ومدري إيش وكيف تتوضأ والمكياج والماء والذي يفسد المكياج وتمسح للشعر والشعر. فلذلك الابتلاء بالموضوع من أول. ثم قضية الزوجات والأسواق، يعني بعض الناس يأخذ زوجته إلى السوق بعدين يقول ما في مكان تصلي المغرب. لا ما في هالكلام، هذا غير وارد يا أخي. شوف، إما تصلي المغرب بعدين تأخذها، وبعدين لازم تروح في مكان يكون فيه مصلى، إذا كان في سوق يكون فيه مصلى، هذه قضية الحرص على الصلاة للزوجة مهمة جدا. ثم هذه القدوة العملية في البيت للأولاد، هذا هو الطريق لازم، وإلا إذا نشأ أولادنا على الإهمال في الصلاة والله. وبعض الناس يرحم الولد في النوم يقول به قوم أنا أقوم على صلاة الفجر، لا أنا أقوم على صلاة الفجر الآن مثلا هالأيام، يقول أنا لو قمت على صلاة الفجر يعني بعد نص ساعة يبغى يقوم على المدرسة. مرة واحدة، مرة واحدة إيش؟ كيف مرة واحدة؟ كيف مرة واحدة؟ ما الصلاة أهم من المدرسة؟ ترى إذا ما صلى ممكن يروح النار، بس إذا ما راح المدرسة ما راح يروح النار، مو شرط يروح النار إذا ما راح المدرسة، بس إذا ما صلى ممكن يروح النار. هذه قضية الرحمة في محلها والشفقة في محلها، هذا ضروري جدا انتباه له. فإذا انضبطنا مع أهلينا خلاص، هذه أنت الآن تبني أشياء ليمكن 60 سنة قادمة، أنت تبني في نفس الولد الآن، ويمكن أنت بتبني في نفس الزوجة 40 سنة قادمة، يمكن وتبني في نفس الولد 60 سنة قادمة، 70 سنة قادمة، هذا كل الشغل مستقبل عليه، فلا بد من مراعاة هذا الأمر. جاك ضيوف ما جاك ضيوف، الصلاة دعوة، الصلاة الصلاة، هذه القضية الكبيرة يجب أن تأخذ مكانها صحيح في حياتنا. يقول السؤال: القنوت لإخواننا في سوريا. نعم، لا يحتاجون القنوت. ممكن واحد مثلا يقول إذا اشتدت قنت وإذا خفت تركت، وإذا اشتدت قنت مرة أخرى، لا مانع، هي تشتد وهي يعني تخف وتشتد، وإن كان كل يوم في قتلة، كل يوم يوقعون قتلة، المجرمون يوقعون قتلة. بمناسبة الصلاة، واحد يعني رجل مسن من قطنة في 80 راجع من صلاة الفجر، 23 رصاصة أفرغوها فيه، ترى ممكن تكفي واحدة يعني قتله مع سنه واحدة، لكن المجرمون ما يكفي واحد، 23. اللهم اجعل من الشهداء. واحد راجع من صلاة الفجر ختم عمله بهذا، يعني الحمد لله، لكن يعني الإجرام إجرام إجرام ما بعده إجرام. ما في شك أنه فاق اليهود، اليهود أهل كتاب، أما هؤلاء المجرمون ما هم أهل كتاب، ما هم أصحاب كتاب، لا مسلمون ولا يعني ترد تشبههم مثلا بالتتر، لأنه تكلم شيخ الإسلام تيمية قال أن التتر لما قدموا الشام وأفسدوا قتلوا في داريا وفي دمشق وفي حمص وفي حلب وفعلوا فعلوا، قال وكانوا يفجرون بخيار نساء المسلمين في المساجد ومنها المسجد الأموي. يعني هذا كلام ذكره ابن تيمية، أقرب ما يكون لهؤلاء التتر. يعني إذا قرأت سيرة التتر في الشام وسيرة هؤلاء، التسلية بالقتل عادي، التتر قال هذا تيمية قال ابنوا لي هرما من الجماجم، عملوا له هرما يبغى، وهؤلاء كذا تسلية بالقتل، فجور، أخذ المال، يعني ما في دين. يعني الطبيعي التعليل الصحيح للإجرام ليس هناك دين. يقول شيخ الإسلام عنهم أنه عاشرناهم ودخلنا بينهم فلا صلاة ولا صيام ولا حج ولا ما في ولا دين ولا كتاب سماوي، ما في الباطنية قرامطة، ما في دين يردع ولا كتاب ولا. فلذلك لما يصير البشر بدون رسالة بهائم أشد أصلا، بالعكس البهيمة ماشية، يعني لو حتى لو إيش لو جبت السباع، السباع هؤلاء أفلتهم على البشر، ممكن السبع يعني يشبع، يأكل واحد اثنين يشبع، هذول ما في، لا إلا كالأنعام بل هم أضل، لأنه ما في رسالة، ما في كتاب، ما في دين أصلا. والذي يقول إنه الباطنية لهم دين، يعني دين يعني لهم كتاب أو لهم، ما يعرفه، لا يعرفه. يقول: ما حكم من ينظر إلى الحرام وأمام والدي حافظ على الصلاة وينظر إلى القنوات الإسلامية؟ يعني الله قال خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فعليه أن يتوب من الحرام ويواظب على الصالحات. ما تقول له لا تصير منافق، يا كذا يا كذا، يقول لا طيب ما أقدر أترك الحرام إذن سأترك. هذا الكلام الخطير والانحراف الكبير. يا أخي داوم على الصالحات وجاه نفسك المحرمات، ادعم هذا عمل الصالح حتى يتغلب على السيء. لدي إخوان يسكنون بجواري، نصحتهم بأداء الصلاة يتهاونون المسجد بجوار المنزل. كان شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله إذا خرج إلى الصلاة معه العصا فيقرع باب الجيران بعصاه، يقرع باب الجيران هو ذاهب للصلاة، ضرب الباب هو في الطائف الله يرحمه، ضرب الباب العصا وهو ماشي. فإذا ما هو فقط يعني المؤمن ليس فقط مع أهله، حتى جيرانه. ومر معنا النبي عليه الصلاة والسلام مع صهره علي بن أبي طالب. طيب الواحد يقول أمرت أمرت أمرت، نقول اصطبر اصطبر، واصل الدعوة. هل يجوز أن تدفع الزكاة لإخوانها من أمها؟ نعم، لأنها ليست مكلفة شرعا بنفقتهم. فإذا كان احتاجوا فقراء من أهل الزكاة يجوز إعطاؤهم. هل البنات والذكور سواء في الأمر بالصلاة، حيث أن الجماعة تجب على الذكور دون الإناث؟ في أصل الصلاة سواء، لكن صلاة الجماعة خاصة بالذكور، أما أصل الصلاة سواء. يعني واحد الآن قال لأولادي يلا على المسجد، لما رجع من المسجد البنات صليتوا، لازم يذكر البنات أنا أصلي ولكن ابتلاني الله بالنظر إلى النساء، و يعني أن ما السبب أن صلاتي لا تنهى عن الفحشاء والمنكر. والله يا أخي لو كانت الصلاة بخشوع كامل، يعني لو كان فعلا تؤديها وتعطيها حق قدرها ستنهاك ولا بد ستنهاك. فيمكن يكون في نقص في الخشوع مثلا يؤدي إلى ذلك. ثم يعني الواحد لا يعذر لنفسه، يقول ابتلاني الله، يعني أنا هذا تسلط الشيطان وهذا من نفس الأمارة بالسوء، وكله صحيح بقدر الله، ولكن ليس هذا من نوع ابتلاني الله بحادث ولا بمرض مزمن. لا، لأن بإمكانك أن ترفع هذا أنت وتجاهد نفسك. صليت بمجموعة من الناس وكنت إماما وتذكرت أني لمست ابني الرضيع الذي يبلغ 5 أشهر، ما حكم صلاتي؟ إذا ما كان في نجاسة فصلاتك صحيحة، وهذا 5 أشهر لا حكم لعورته. يعني لو لمس عورة مثل هذا 5 أشهر لمسها لا ينقض الوضوء. هذا لما يقول الفقهاء وابن سنتين لا حكم لعورته، إيش يعني لا حكم لعورته؟ مثل هذا أن لمسها لا ينقض الوضوء في هذه الحالة. هل من أدرك التشهد الأخير يكون قد أدرك الجماعة؟ العلماء أقوال في هذا، أشهرها أنه إذا أدرك ركعة يكون قد أدرك الجماعة، لكن إذا دخل في التشهد يكون قد عمل بحديث فما أدركتم فصلوا، وإذا دخل معهم في التشهد يكون عمل بحديث آخر الذي معناه من وجدني قائما أو راكعا أو ساجدا فليدخل معي على الحال التي أنا عليها. فإذا يكون قد عمل بالسنة في هذا. طيب إذا قال أنا سأدخل مع الجماعة الثانية أفضل، فابن تيمية رحمه الله قال هذه مسائل اجتهاد، من مسائل الاجتهاد، يعني لا بأس هذا، لا بأس بهذا ولا بأس بهذا. تمت الخطبة قبل 10 أيام وأنا أكلمها يوميا. إذا تقصد بالخطبة العقد الشرعي فلا حرج، هذه زوجتك كلمها كما تشاء. إذا كانت مجرد خطبة وليس هناك عقد شرعي فلا زالت امرأة أجنبية، لا زالت امرأة أجنبية. فإذا تتكلمها كل يوم ممكن يكون في خضوع بالقول، وهذه لا زالت امرأة أجنبية، فلا بد من الوقوف عند حدود الله. يقول أكلوا مالي في أعقاب حريق ونحن شركاء وأرادوا تجريدي وأنا صاحب رأس المال، فعوض الله علي لكنني قطعتهم، هل علي إثم؟ هم ظلموك، وما أحسن من أن تطيع الله في من عصاه فيك، ما أحسن من أن تطيع الله في من عصاه فيك. أي أحسن مقابلة أن تقابله أن تطيع الله فيه، يعني إذا عصى الله فيك أطع الله فيه، هذا فيه إرغام عظيم لأنفه. أنصح إخواني بالصلاة، أحيانا ما يصلوا يقولون لا نصلي في مسجد، وأحيانا أنتظروا متى فوتني تكبيرة الإحرام. طيب صحيح الواحد إذا متى يوقظ أولاده يوقظ، إلى متى ينتظرهم؟ إلى متى يوقظهم؟ نقول إلى إقامة الصلاة، يعني اشتغالك بإيقاظهم إلى الإقامة. إذا أقيمت تروح تصلي وترجع تكمل حتى ما تفوتك أنت صلاة الجماعة الواجبة. وكنت قد سألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله عن الجلوس للذكر بعد صلاة الفجر في المسجد أو الدرس، عن الدرس في المسجد، من عنده درس في المسجد وما تأكد أن أولاده قاموا للصلاة، فقال إيقاظهم للصلاة واجب والدرس مستحب، فيقدم الواجب على المستحب، يقدم الواجب على المستحب. يعني يروح لو واحد عنده درس لازم يروح يتأكد أن أولاده استيقظوا ثم يذهب للدرس، لأنه هذا واجب وهذا مستحب. فإذا يراعى، لابد من مراعاة الواجب. والذي يشتغل بإيقاظ أهله إلى متى؟ إلى الإقامة. الإقامة خلاص، الإقامة لأنه يجب شرعا عليك إذا أقيمت تترك أي شيء وتمشي تصلي، يعني خلاص الآن نفسي نفسي. طيب ما هي الصلوات التي تضاعف 100,000 في الحرم؟ كل صلاة تشرع في المسجد، يعني مثلا تحية المسجد، صلاة الجنازة، تحية الطواف، سنة الطواف، صلاة الكسوف، كل صلاة. لكن سنن الرواتب في البيت أفضل من المسجد، حتى في مكة حتى في الحرم. طيب لو قالت المرأة في المسجد في الحرم ولا في الفندق؟ نقول في منزلك أفضل، ولكن تنزل وتطوف. لو صلت مع الجماعة طيب، تستفيد من الصلاة مع أخواتها، تتعرف عليهن، في طاعات أخرى إذا ذهبت بالشروط الشرعية. متى يشرع تجديد الطهارة؟ طبعا في شيء متفق بالاتفاق، حديث أنس في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ عند كل صلاة، فمن السنة أنك إذا دخل وقت الصلاة تجدد الطهارة ولو كنت متوضئا. واضح؟ فلو كان متوضئا فصلى المغرب وبقي على وضوئه وأذن العشاء، دخل وقت العشاء، فمن السنة أن يجدد الوضوء ولو ما انتقض. ولكن ليس من السنة أن يكون متوضئا أن يتوضأ بعد الأذان ولما تقام الصلاة يتوضأ مرة ثانية. ليس من السنة أنه إذا أذن يتوضأ وإذا أقيمت يتوضأ مرة ثانية ولم يصلي بالوضوء الأول شيئا. والمسألة هذه فيها أقوال العلماء، والذي ذهب إليه النووي رحمه الله وغيره أنه يستحب تجديد الوضوء إذا صلى بالوضوء الأول فرضا أو نفلا، إذا صلى بالوضوء الأول فرضا أو نفلا. طيب والذي ثبت في السنة إذا دخل وقت الصلاة يتوضأ ولو كان على طهارة للصلاة الجديدة. هل المرأة في مسجد الحرام تفتح وجهها في الصلاة؟ شوف، إذا كانت قريبة من الحواف، يعني إذا صارت قريبة من الفتحات، ممر الرجال، ممر الرجال والفتحات ما تكشف. كذلك إذا صارت عند كاميرا، نعم، إذا كان اتقت العدسات بجميع أنواعها، في عدسة بشرية وعدسة كاميرا وعدسة، إذا ما في عدسات تكشف. يقول لي عم يصلي، هل يواصل؟ نعم يواصل لأمره بالصلاة. الهوي للسجود قبل وضع الإمام جبهته على الأرض، هذا خلاف السنة، لأن الصحابة قد نصوا على أن الواحد منهم ما كان يحني ظهره حتى تصل جبهة النبي عليه الصلاة والسلام للأرض، فإذا وصلت جبهة الإمام للأرض ابتدأ المأموم بالانحناء، ما ينحني المأموم والإمام ما وصل إلى الأرض. هذه ما تعتبر مسابقة لكنها خلاف السنة، مخالفة للسنة. وعندنا مسابقة وموافقة ومتابعة وتخلف عن الإمام. فالمسابقة حرام، والموافقة مكروهة، والمتابعة هي السنة، والتخلف بمعنى ما يركع حتى الإمام يسجد، يكون الإمام ركع ورفع وسجد ثم الآن يتحرك، إذا تخلف عن الإمام ركنين متواليين بلا عذر بطلت صلاته عند كثير من العلماء. يقول بعضهم يريد أن يذهب رحلات إلى الخارج وفيها زيارات الكنائس وفيها المرور على المتاحف وفيها المنكرات، طبعا هذه أشياء محرمة واضحة التحريم، فيجب أن نتقي الله. ومن أذكار السفر: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. كيف الخالف هذا كله؟ روح سي، بدل البر إثم، وبدل التقوى المعصية، ومن العمل ما ترضى من العمل ما يغضبه. أنا أتعجب أصلا، معقول واحد ناس تسافر إلى الخارج أو إلى المعاصي ويجي يقول في أذكار السفر: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن عمل ما ترضى، وهو رايح منكرات يعني. ولذلك الجمهور يقولون ما له حق يقصر، ما يترخص في سفر المعصية. طيب، مع الأسف يقول: والدي عمره 64 عاما ولا يصلي إلا الجمعة، ويقول ما تعودنا على الصلاة. والله هذه كارثة، مصيبة، مصيبة عظيمة والله. خلاص يعني أعذر الله الأمرئ بلغ 60. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعذر الله الأمرئ بلغ 60، يعني بلغ 60 وخلاه يعيش إلى هالوقت، وبعدين يقول أنا ما أتعب، إيش باقي؟ خلاص يعني متى إذا ما الآن يعني فلا ينفع لا الأدب ولا المؤدب ولا تأدب يفيد ولا شيء، ما في لا أدب يفيد ولا أديب، خلاص. فلذلك تقوى الآن، يعني واحد إذا ما تاب إلى الله الآن متى سيتوب؟ طيب، إدراك 40 يوم جودك تكبيرة الإحرام، في حديث فيه ضعف ولكن فيه أجر، ولا شك أجر عظيم. ولو قطع، لو انقطع لسفر أو مرض، والله يعلم منه أنه لو كان مقيما سليما صلى ما تنقطع، ولو صلى مع جماعة في طريق السفر ما تنقطع أيضا. طيب، رفع اليد لتكبيرة الإحرام وبعد الرفع من الركوع والقيام من التشهد الأول، باقي عندك الركوع، هي 4 مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول، يعني بعد ما يقوم يكبر يرفع يديه، بعد ما يقوم يرفع يديه. والسنة أن يقارن التكبير الحركة، السنة أن يقارن التكبير الحركة. حديث أبي هريرة: كان يكبر حين يركع، فحين تدل على مقارنة التكبير للحركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ويتقبل دعاءنا ويتوب علينا، وصلى الله على نبينا محمد.